أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا علم أن الاحتياط في العبادة المحتملة الوجوب قد يقال بعدم إمكان تحققه باعتبار توقف الاحتياط الحقيقي في العبادة على إتيانها عبادة قربية وبقصد أمرها، وهذا يتوقف على إحراز الأمر إما تفصيلا وإما إجمالا، وليس في موارد الشبهة الوجوبية عندما نشك ونحتمل وجوب عبادتين، ليس هناك بحسب الفرض أمر محرز وليس إلا احتمال الأمر، هذا من جهة. وقد يقال بإمكان تحقق الاحتياط في العبادة مما تقدم إلى هنا، ظهر أن القائلين بإمكان تحقق الاحتياط في العبادة لهم وجوه لإثبات ذلك. بعضها يستند إلى عدم الحاجة إلى إحراز أمر، بل يكفي في التعبد بالعمل الإتيان به بقصد الأمر المحتمل، لا نحتاج إلى إحراز أمر، يكفي قصد الأمر المحتمل. والمفروض في موارد الشبهة الوجوبية عند احتمال وجوب عبادة أن الأمر محتمل، يحتمل تعلق أمر وجوبي بهذه العبادة فيؤتى بها بقصد هذا الأمر ويتحقق التعبد ويتحقق بذلك الاحتياط، يعني الاتيان بالعبادة بلا نقص، بحيث لو كانت مطلوبة واقعا أكون قد أتيت بها. إذن بعضها يستند إلى أنه لا يحتاج إلى إحراز أمر، وبعضها يستند إلى كفاية الاتيان بالعمل بقصد حسنه الذاتي. الاحتياط حسن بحكم العقل، فالاتيان بهذا العمل بذات العبادة المشتملة على التكبير مثلا في الصلاة، نية وتكبير وركوع وسجود وقراءة وتشهد وتسليم وكذا، مع الطهارة مع الاستقبال مع كل ذلك، ونية القربة من أين؟ وما أحتاج إلى أمر ولا حتى المحتمل، قصد الحسن الذاتي للاحتياط كافا، آتي بهذا العمل لأنه حسن بقصد حسنه فيتحقق التعبد. إذا مر من جهة الأمر المحتمل، مرة من جهة الحسن الذاتي الثابت لهذا العمل الاحتياطي. هذا وسابقه، هذا يعني الذي يكتفى فيه بالإتيان بالعمل بقصد حسنه الاحتياطي الذاتي، وسابقه الاتيان به بقصد الأمر المحتمل. ظهر من كلام المصنف، هو المصنف قال في آخر الكلام بعدما ذكر الوجهين إن التحقيق الوجهين، وأيضا ما استدل به الشهيد لإمكان الاحتياط، إن التحقيق أنه إن كنا بكفاية الاتيان بالعمل بقصد الأمر الاحتمالي فهو انتهى، ما احتاج معه إلى وجه آخر. هذا هناك أشار إليه، وفي أثناء تقرير وجه إمكان الاحتياط في مقابل وجه العدم، ذكر أنه الوجه الثاني هو إمكانه بناء على كفاية هذا المقدار من الحسن في حصول التعبد، حسن الاحتياط الذي يستقل العقل به في المورد يكفينا في حصول التعبد. تأتي بالعمل لما في الاحتياط من الحسن فيتحقق عباديته وتتم العبادة. هذان ظهرا هناك، هذان الوجهان واضح أنهما لا يحتاجان إلى إحراز أمر. الأول يقصد فيه أمر احتمالي وليس أمرا إحرازيا معلومة، الثاني أصلا لا يقصد فيه أمر لا احتمالي ولا غير احتمالي، فلا يحتاج في هذين إلى إحراز أمر في هذين الوجهين. هناك وجوه أخرى ظهرت تتوقف على إحراز أمر، فهذا الأمر يحرز بعدة طرق، مثل ما تقدم في أثناء بيان وجه عدم جريان الاحتياط تحت عنوان إنقيل أو دعوة كذا مدفوعة أو إلى آخره، من محاولة إثبات الأمر من طريق ترتب الثواب، من ترتب الثواب المفروغ عنه كما قلت على الإتيان بهذا العمل الاحتياطي يعلم تعلق أمر استحبابي مولوي به، لأن ترتب الثواب فرع تحقق الإطاعة، والإطاعة فرع وجود أمر، فحكم الشارع أو حكم العقل بترتب ثواب كاشف عن وجود أمر. وهذه المحاولة قد عرفت الجواب عليها، مثلا بأنه هذا الأمر أو هذا الترتب للثواب إنما هو على الإنقياد ولا يكشف عن وجود أمر، على إطاعة حكمية لا على إطاعة حقيقية، على إطاعة حقيقية يكشف عن وجود أمر، يكون هذا متعلقة والإتيان به إطاعة حقيقية واقعية لذلك الأمر، لكن هنا ليس الثواب على إطاعة حقيقية بل على إطاعة حكمية وعلى الإنقياد، يعني على نفس الاحتياط، مع أن الفعل قد يكون مطلوبا واقعا قد لا يكون مطلوبا، فلا يكشف عن وجود أمرين لأن العقل استقل بحسن هذا واستحقاق الثواب عليه لا أكثر. الطريق الآخر كان أو الوجه الآخر إثبات الأمر من جهة استقلال العقل بحسن الاحتياط، تقول أضم إلى هذه الصغرى كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فأستفيد من استقلال العقل بالحسن تعلق أمر شرعي بالاحتياط، وهذا أيضا رددنا عليه، قلنا هذا المورد ليس من موارد الملازمة لأنه من الأحكام الواقعة في سلسلة المعلولات المتأخرة عن الحكم لا في سلسلة العلل، والملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع حكما مولويا تكون في موارد الحكم الواقع في سلسلة العلل، إدراك العقل في سلسلة العلل للملاكات، وبيناها بشكل مفصل، وهذا وسابق أيضا رددنا عليهما بلزوم الدور، وإن كان المصنف هناك أولا لم يبين الدور، بين الدور في موضع آخر يفهم منه جريانه في هذين الموضعين. وأيضا هناك وجوه أخرى تثبت الأمر من دليل مستقل، مثل ما تمسك به الشهيد من قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات، قول أولئك يسارعون في الخيرات بقوة قوله أحسنتم اعملوا هكذا، هذا خيرات سارعوا فيها مثلا، الذي يفيد أمرا يتعلق بما يصدق عليه خيرات وبالمسارعة في هذه الخيرات، ومنها محل الكلام. هذا أيضا رد عليه بما عرفته هناك. كل هذه الوجوه سواء هذه الأخيرة التي يراد من خلالها إثبات الأمر، أو غيرها يمكن أن يكون فيه الإشكال، أو بغض النظر عن أن فيها الإشكال أو ليس فيها الإشكال، هناك وجه آخر نريد به إثبات وجود الأمر. هذا الوجه الآخر هي أخبار من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، ولكن فيما إذا كان منشأ احتمال وجوب العبادة، وكلامنا في الشبه الوجوبية، وبهذه المناسبة نتكلم عن احتمال وجوب عبادة وإمكان الاحتياط تجاه هذا الاحتمال، الاستفادة من هذا الوجه فيما لو كان منشأ احتمال الوجوب خبرا ضعيفا، جاءني الخبر الضعيف ظاهره الوجوب، يقول يجب في وقت كذا صلاة ركعتين مثلا، أقول أستفيد حينئذ وجود أمر بهذه الصلاة في هذا الوقت من جهة أخبار من بلغه. لماذا قلت إذا كان منشأ احتمال الوجوب ورود الخبر الضعيف؟ بمعنى أنه لابد أولا من ورود الخبر، ثانيا أن لا يكون معتبرا يكون ضعيفا. أما أنه لابد من ورود الخبر فلأن الموضوع لهذه الأخبار هو البلوغ، لابد أن يبلغني من بلغه ثواب على عمل، والبلوغ يعني أن يجيئك به الخبر. ثانيا وأنه لابد أن يكون بخبر ضعيف، لأنه لو كان بخبر معتبر لثبت وجوب هذه العبادة، وكان هذا الخبر من قبيل سائر الأوامر المحرزة التي دلت على وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وإلى آخره، مما يكون التعبد في هذه العبادة ناشئا ومصححا من قبل نفس هذا الأمر، عباديته من نفس هذا الأمر المعلوم المحرز، بغض النظر عن النقد الذي أوردناه سابقا بأن الدور متصور فيه أيضا، لكن تعبديتها من نفس هذا الأمر المحرز، هذا يكون من هذا القبيل، لأن الخبر المعتبر منزل منزلة العلم وملغى منه احتمال الخلاف ومبني على الأخذ بمضمونه كأنه قطع وجداني ولا يلتفت إلى احتمال خلافه، هكذا تعبدا، فأكون فعلا وبحكم الشارع وتعبدا محرزا للأمر بهذه العبادة، ويرجع إلى الإحراز الوجداني ولو بالتعبد، يعني يكون بمنزلة محرز وجدانا، يرجع إلى من عنده أمر. نحن فعلا الآن نتكلم لا عن من عنده أمر، عمن يحتمل كيف يصحح له أمر، فلابد أن يكون الخبر ضعيفا، حينئذ نقول بلغني وجوب ركعتين، بلغني أن على صلاة ركعتين في وقت كذا ثوابا، فاحتملت الوجوب من هذه الجهة. طبعا هذا أنه مجرد أن يقال عليه ثواب يحتمل الوجوب أو لا، من سياق الكلام يتضح أن فيه إشكال، لكن أصل المسألة فعلا بلغني أن صلاة ركعتين في وقت كذا واجبة فأحتمل الوجوب من هذه الجهة. فتجيء الأخبار تلك تقول من بلغه أن على ركعتي الصلاة في وقت كذا ثوابا الذي منه يفترض، وبغض النظر على الإشكال الآتي وهو الإشكال الثالث من الإشكالات التي يذكرها المصنف على الاستدلال، بغض النظر عن الإشكال الآتي الذي مفاد أنه مجرد إخبار بالثواب لا ينشأ منه احتمال وجوب، فعلا نغض النظر عن هذا فنقول بلغني أن على الصلاة ثوابا وأنه بالتالي أحتمل الوجوب، وإني بالتالي أحتمل الوجوب من جهة هذا البلوغ. فتجيء هذه الأخبار لتقول إنه من بلغه ثواب على عمل مثل هذه الصلاة فعمله كان له ذلك الثواب، يعني يستحب لك أن تعمل بما بلغك وتنال على ذلك الثواب. وإن لم يكن في الواقع كذلك كما بلغك، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله الذي بلغك عنه قد قال، لم يكن الأمر كما بلغك في الواقع، كان مخالف للواقع، يقول مع ذلك لك هذا الثواب الذي بلغك بهذه الأخبار. يقولون هذا يدل على استحباب كل ما بلغك عليه ثواب، وإن كان هو في الواقع غير مستحب وليس عليه ثواب. فهناك من يستبعد هذا، يقول كيف يعني يكون الشيء الذي هو في نفسه ليس بمستحب لمجرد أن يبلغك عليه يصبح مستحبا؟ لا من باب أنه يحتاط فيه فيكون الثواب ثواب الاحتياط، هذا ليس فيه شيء جديد. من دون أن تجيء هذه الأخبار نقول إذا بلغني واحتملت أنه مطلوب أحتاط بحكم العقل وأستحق ثواب على الاحتياط والانقياد بحكم العقل، هذا ليس فيه شيء جديد. لا، يقول نفس العمل لا الاحتياط يصبح مستحبا. كيف هذا لم يكن في نفسه مستحبا لمجرد أنه بلغك يكون مستحبا؟ يستبعدون بعضهم هذا المعنى، ولذلك يقولون هذه الأخبار ليست تؤسس شيئا جديدا بل تتحدث عن الاحتياط. إذا بلغك ونشأ عندك احتمال فروح احتاط لهذا الاحتمال، هذا شيء جيد وحسن، والله سبحانه وتعالى يتفضل معه عليك بما بلغك من الثواب. إرشادية، لكن فيها طبعا زيادة، بقية التوضيح إن شاء الله في أثناء الكلام. العقل يستقل بأصل الثواب، هذه تقول هذا الثواب بالخصوص نعطيك، هذه زيادة، يقول هذا تفضل منه تعالى ويشبه له وينظر ويقيس على موارد أخرى. من سياق الكلام إن شاء الله يتضح كل ذلك. لكن هل هذا الاستبعاد في محله مثلا؟ ألا يجوز أن الشارع ولو بملاك التحفظ على المطلوبات الواقعية على ما يقوله النبي واقعا صلى الله عليه وآله أنه عليه كذا وعليه كذا من الثواب، يعني الذي يكون مستحبا واقعا، للتحفظ على هذا وعلى سنة النبي اللي هي قوله أو فعله أو تقريره، وهذا بعض مظاهرها، بلغك أنه قال قوله، ينشئ الشارع استحبابا يقول كل ما بلغك عن النبي وبملاك التحفظ على كل ذلك أستحب لك أن تعمل به وسأعطيك عليه ما يبلغك من ثواب وإن كان في الواقع ليس كذلك. ليش ما يكون البلوغ من هذه العناوين الطارية المحققة لاحتمال وجود السنة فيما بلغك المنجئة والموجبة لحدوث الداعي، يعني الموجبة لحدوث الداعي إلى الشارع إلى إنشاء استحباب لتعمل به ويكون داعي لك إلى التحفظ على السنة الواقعية. ما يمكن هذا؟ تأملوا فيه كيفما كان. سبعد ما اتضح محل الكلام، هذه تسمى، نقول هذه تسمى قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأنك لتفتي باستحباب الشيء لا أحتاج إلى دليل قوي معتبر يقول يستحب أو عليه ثواب، بل يكفي أن يردك بخبر ضعيف فيتمم هذا البلوغ الذي هو صغرى بكبرى أن كل ما بلغ عليه الثواب فهو مستحب فعلا. المستفادة من هذه الأخبار من بلغه كذا، التسامح في أدلة السنة، وأنه لك أن تفتي بالسنة بالاستحباب، سنة يعني مقابل الفرائض، بالمستحبات طبعا والمكروهات، سنة بهذا المعنى العام، تفتي استنادا إذا جاءك السنة بالخبر الضعيف، مش استنادا إلى الخبر الضعيف، إلى الأخبار المعتبرة التي قالت بلوغه لك ولو ضعيفا، صدق البلوغ كاف هو موضوع عند الشارع الحكم بالاستحباب، حكم عليه بالاستحباب بهذه الأخبار، فأنت أفتي فيه بالاستحباب من باب هذا، الحكم مستفاد من أخبار من بلغ، كل ما بلغك فيه الثواب فسنعطيك فيه ما بلغك من الثواب. ما معنى سنعطيك فيه ما بلغك من الثواب؟ يعني هو مستحب. وإذا شئت أولا نذكر لك بعض هذه الروايات ثم أقرب لك الاستدلال. فمن هذه الروايات وهي أخبار كثيرة لكن المصنف يختار بعضها وفيها الصحيح، من هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم الواردة في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل. طبعا هذا الاستدلال إذا تم هنا بعد لا أحتاج إلى شيء من الوجوه المتقدمة لإثبات الأمر، لا من الأدلة اللفظية كاستدلال الشهيد بالآية، ولا من الوجوه العقلية تقول من ترتب الثواب أحرز الأمر، من استقلال العقل بحسن الاحتياط أحرز الأمر بضميمة قاعدة الملاذ، لا أحتاج إلى شيء من هذا، هذه تقول هذه كلها مستحبات، إذن هذه العبادة التي بلغني عليها الثواب مستحبة يؤتى بها بقصد هذا الاستحباب، هذا الأمر الاستحباب المولوي فيتحقق التعبد فيها. الرواية تقول كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. في البحار بعدما ذكر هذه الرواية قال إن هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد أي متعددة ومختلفة. هناك شيء آخر أيضا، روايات أخرى، قال مصنف مثل ما في عدة الداعي عن الكليني من أنه أي الكليني روى بطرقه على الأئمة عليهم السلام أنه من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما بلغه، وأيضا ما أرسله السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال عن الصادق عليه السلام مما هو نحو هذا الذي نقل عن الكليني، لكن يختلف عنه بأن هذا الذي نقل حكاه عدة الداعي عن الكليني فيه كان له من الثواب، وذلك الذي أرسله ابن طاووس عن صادق عليه السلام فيه كان له ذلك، يعني ذلك الذي بلغه، واضح؟ هنا كان له من الثواب ما بلغه، هناك كان له ذلك أي ما بلغه، لأنه في أوله قال من بلغه شيء، ويقول كان له ذلك يعني ذلك الذي بلغه. تقريب الاستدلال بهذه الروايات أن هذه الأخبار تدل بالمطابقة على أنه إذا عمل المكلف بالعمل الذي بلغ عليه الثواب، والبلوغ يصدق بالخبر الضعيف كما قلنا، إذا عمل بهذا العمل فإن له عليه الثواب، كان له ذلك الثواب، كان له ذلك، كان له مثل من الثواب ما بلغ. العبارات مختلفة، هذه تدل أن من عمل بالعمل الذي بلغ عليه الثواب فإن له الثواب، والثواب ترتبه فرع تحقق الطاعة كما قلت في بعض كلامي اليوم، وتحقق الطاعة فرع وجود الأمر، وجود الأمر من المولى ليكون موافقة هذا الأمر والإتيان بمتعلقه وامتثاله أو وامتثاله إطاعة للمولى. أو كيف إطاعة المولى تكون؟ بالعمل بما أمر والانتهاء عما نهى عنه. فترتب الثواب فرع الطاعة، والطاعة فرع وجود الأمر، فإذا قيل يترتب الثواب على إتيانك بما بلغك عليه الثواب كشف ودل بالالتزام، إذا قيل بالمطابقة على هذا العمل ثواب دل بالالتزام على أن للشارع أمرا تعلق بهذا العمل واقعا، كان الإتيان بهذا العمل اللي هو متعلق على الأمر إطاعة لذلك الأمر، ولأجل ذلك استحق عليه الثواب. إذن هذه الأخبار تدل بالمطابقة على ثبوت الثواب وبالالتزام على وجود الأمر الذي بإطاعته استحق الثواب على العمل. حينئذ نقول إذا ثبت الأمر بهذا الوجه جاز لنا في المورد الذي يكون ما بلغنا عليه الثواب عبادة، وبلوغ الثواب عليها صار منشأ لاحتمال وجوبها، وهو موردنا شمل وجوبية في العبادة، جاز لنا أن نأتي بهذه العبادة بهذا العمل بقصد هذا الأمر الاستحباب المولوي الذي استكشفناه من ترتب الثواب عليها، فيصحح العبادة بهذا الوجه. وقد يورد على هذه الرواية بهذا الإيراد، وهذا مرتبط بهذه الرواية بسبب أنه إيراد على ما جاء فيها من عبارة وعلى لفظها هي، وأما غيرها فقد لا يكون فيها هذا اللفظ. حاصل الإيراد أن الرواية عبرت هكذا: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب. وما معنى شيء من الثواب؟ بلوغ شيء من الثواب معناه بلوغ قدر معين من الثواب بعد الفراغ عن أصل كون هذا العمل واجبا أو مستحبا، مثل أن يبلغك أن صلاتك اليومية مثلا ثوابها كذا، أو أن نافلتك اليومية ثوابها كذا، بلغه شيء من الثواب، يعني قدر خاص منه، لا أن المقصود بلغك أصل ثواب على عمل. لو كان هكذا كان يقال مثلا من بلغه ثواب على العمل على عمل، لكن ما قال من بلغه ثواب على عمل أو بلغه أن العمل عليه ثواب، قال من بلغه شيء من الثواب، ثواب معين. فهذا يكون بعد الفراغ عن أن هذا العمل المطلوب وجوبا أو استحبابا في نفسه، قد جاء في بعض الأخبار أن ثوابه هو كذا بالتعيين والتحديد، حينئذ لا ربط لهذه بمسألتنا. مسألتنا يكون فيها أصل الطلب مشكوكة، ويبلغني أصل الطلب، فيصير بلوغ أصل الطلب منشأ لاحتمال الطلب اللي هي الشبه الوجوبية، احتمال الطلب الوجوبي. مسألتنا هذه، فأصل العمل محتمل الطلب ومحتمل الوجوب وغير محرز الطلب والوجوب. وأما بهذا البيان حيث تكون الرواية دالة على أن البلوغ تعلق بالشيء من الثواب بالقدر الخاص منه، كيف يعني؟ ما معنى عبارة شيء من الثواب؟ يعني مثلا بلغني أن في عمل كذا هذا الشيء من الثواب، يعني مثلا تعطى 10 حوريات مثلا، أو يبنى لك قصر في الجنة، هذا شيء من الثواب، هكذا يبلغ. إذا بلغ مثل هذا يكون مورد هذه الأخبار. ومتى يبلغ أن كذا فيه كذا المعين، فيه 10 أو فيه القصر أو فيه ما أدري ماذا، متى يبلغ هذا؟ إذا كان هذا مفروغ عن استحبابه أو عن وجوبه، ولا تدري كم ثوابه، وإنما تدري بأصل الثواب، لأن طاعة الوجوب والاستحباب فيها ثواب، لكن كم لا أدري. فتجيء الرواية لتقول هذا ترى ثوابه كذا بهذا المقدار، وأين هذا مما نحن فيه حيث لا نعلم لا بالوجوب ولا بالاستحباب؟ شبهة، ونحتمل الوجوب، وإنما يردني بالخبر الضعيف كما صورت أصل المسألة، ويبلغني أصل وجوبه وطلبه، فيصير هذا البلوغ الضعيف غير المعتبر منشأ لاحتمال الوجوب. أين هذا من ذاك الذي معلوم فيه الوجوب أو الاستحباب؟ هذا لا ربط له بمسألة. المصنف يقول المقصود من عبارة شيء من الثواب ليس القدر الخاص منه الذي يكون بلوغه بعد الفراغ عن أصل الطلب والاعتبار وجوبا أو استحبابا، بل المقصود من قوله عليه السلام شيء من الثواب هو بلوغ أصل اشتمال فعلا على الثواب. من بلغه شيء من الثواب يعني من بلغه عمل عليه ثواب، ثواب على عمل، أن عملا فيه ثواب بعد أن لم تكن تعلم ذلك بلغك هذا، فأصبح هذا منشأ الاحتمال المطلوبية. هذا هو المقصود، وذلك لقرينتين. الأولى أنه قال من بلغه شيء من الثواب فعمله، ضمير عمله إلى أي شيء راجع؟ بحسب ظاهر العبارة إلى الثواب، لكن ما معنى أن تعمل الثواب؟ لا معنى لعمل الثواب، وإنما المعنى لعمل العمل الذي يترتب عليه الثواب، فلابد أن يرجع الضمير إلى العمل، فيكون مقصود من شيء من الثواب العمل الذي له الثواب، ولذلك رجع عليه الضمير، وصح تعلق العمل به، والعمل لا يصح تعلقه بالثواب، فيتعلق بنفس العمل الذي عليه الثواب. عمل بالمعنى المصدري أن تعمل لا يصح أن يتعلق بالعمل بالفعل بنفس الثواب، يصح أن يتعلق بالعمل والفعل الذي عليه الثواب، فتقول عملت العمل والفعل الذي عليه الثواب. هذا أولا. وثانيا الإضافة في قوله كان أجر ذلك له، باعتبار أن مرجع الإشارة أيضا هو الثواب، من بلغه شيء من الثواب كان له فعمله كان له أجر ذلك، أي أجر ذلك الثواب، وهذا أيضا لا معنى له، فإن الثواب لا أجر له، الثواب هو نفسه الأجر ولا له أجر، واضح؟ نعم العمل له أجر، فيكون مراد العمل شيء من الثواب وعمل عليه ثواب، فعمله أي هذا العمل كان له أجر ذلك، أي أجر ذلك العمل. وبالجملة على ما تقول من دلالة الرواية على بلوغ قدر خاص معين من الثواب على العمل المفروغ عن أصل طلبه ولا ربط له بمسألتنا، يكون معنى الرواية هكذا: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمل ذلك الشيء من الثواب كان له أجر ذلك الشيء من الثواب، يعني من بلغه الثواب فعمل الثواب كان له أجر الثواب. هو من الواضح حينئذ أن لا معنى ركاكة هذه الرواية، بل عدم معنى واضح وصحيح لها، فيكون هذا قرينة على أن المقصود من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله عمل عليه ثواب فعمل ذلك العمل كان له أجر ذلك العمل، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، فهذا ليس بإشكال، هذا مدفوع. بهذا يتمم تقريب الاستدلال بهذه الأخبار، يبقى الإيرادات على هذا الاستدلال. والمصنف ذكر ثلاثة وجوه من الإيراد، أول وثاني وثالث. أنا أبدأ من الثاني والثالث لأن هذين يجيب عنهما بعد ذكرهما مباشرة، بل أحدهما يحيل في الجواب عليه إلى ما تقدم، يقول هذا أجبنا عنه سابقا، ثم يهتم بالأول، يقول الأول الإنصاف له وجيه ويبينه بشكل مفصل. فنقول الإيراد الثاني هو نظير ما تقدم من الإشكال على استفادة الأمر من أخبار الاحتياط، تقول الأخبار التي قالت احتط، طب هنا تشمل هذا الشبه شبه الوجوبية، هذه نريد أن نستفيد منها الأمر، ونقول هذه الأوامر بالاحتياط أوامر مولوية ويصحح بها العبادة، فنأتي بالعبادة المحتاط فيها بقصد هذه الأوامر، واضح كيف؟ قال لي احتط، طيب احتط يعني في مورد احتمال الوجوب احتط، ولو مستحبنها لا وجوبا، لأن نحن من أرباب البراءة، ولكن نريد أن نثبت ولو أمر استحبابي، نستدل إليه في تصحيح العبادية والقربية. قال احتط في موارد احتمال الوجوب، سواء كان ما تحتمل فيه الوجوب توصليا أو تعبديا، خب توصل إلى مشكلة فيه، بينا إمكان الاحتياط فيه. التعبد ماذا؟ تقول التعبد يحتاج إلى قصد قربة، يقول نعم قصد قربة قصد أمر، تأتي به بقصد هذا الأمر اللي قال احتط. واضح؟ ماذا أجبنا هناك؟ أجبنا قلنا هذا يلزم منه الدور، أو أشكلنا على هذا قلنا يلزم منه الدور. لما؟ لأن الأمر الاحتياطي تعلق بالعبادة وتعلق بالاحتياط. احتاط هيئة أمر تعلقت بالاحتياط، مددها الاحتياط. متعلق الاحتياط يعني متعلق المتعلق إلى العبادة في محل الكلام. احتط في العبادة، وكيف يكون الاحتياط في العبادة؟ بالإتيان بها تامة، أي بقصد الأمر. فالأمر هذا موقوف على العبادة لأن أخذت في موضوعه الاحتياط في العبادة، لكن العبادة موقوفة على قصد الأمر وعلى الأمر. فإذا أريد من الأمر الذي يصحح عباديته بقصده هو نفس هذا الأمر، دار ووقف على نفسه، فلا يصح أن يكون هذا الأمر هو المصحح لعباديتها. هكذا هناك قلنا شبيه هذا تقوله هنا. نقول ما الموضوع؟ أنت تريد أن تقول هذه العبارات واردة في هذه الأخبار، عليه ثواب، كان له ثواب، كان كذا إلى آخره، تفيد وجود أمر، فهذا تدل على أمر، وأنت تأتي بهذه العبادة بقصد هذا الأمر مستفاد من هذه الأخبار. قل لك هذا الأخبار، هذا الأمر مستفاد من هذه الأخبار، ما هو موضوعه؟ تقول موضوعه عنوان الخير مثلا، باعتبار جاء في بعض هذه الأخبار من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، على بعض أعمال الخير. موضوع الخير عمل الخير، يعني العمل المستحب مثلا. فنقول لك في بيان الإشكال، هذا الأمر قد أخذ في موضوعه عنوان الخير كما هو المفروض، لكن عنوان الخير في العبادات، مو الخير في العبادة وفي غير العبادة، في العبادة يعني العبادة، فيتوقف تحققه على قصد أمرها. فإذا كان المراد من الأمر الذي يقصد هو عين هذا دار، هو متوقف على العبادة لأنه أخذ في موضوعه تحت عنوان الخير، والعبادة تتوقف على قصده باعتبار أنه هو المصحح لعباديتها، فيدور. فلا يمكن أن يكون هذا الأمر هو المصحح لعبادية هذه العبادة. فهذا يختص بناء على هذا الإشكال مورد هذه الأخبار بصورة الأمر المستحب الذي أحرز تعلق أمر استحبابي به من غير جهة هذه الأدلة وهذه الروايات، حتى لا يلزم الدور من جهتها. نقول أحرز استحبابه وفرق عن استحبابه وعن تعلق أمر به من جهتين أخرى. هناك جاءت هذه تقول من بلغه ثواب على الأمر المستحب فله هذا الثواب، هكذا يكون، حيث يصحح العبادية من غير جهة هذا الأمر، فإن هذا تصحيحه، تصحيح عباديتها به دوري. فإن قيل وإذا كان استحبابه معلوما كما تقول أن هذه الأخبار تختص بمورد ما كان استحبابه معلوما من جهة إحراز تعلق أمر من جهة أخرى به، إذا كان استحبابه معلوما وهذا لا يحتاج إلى بيان ولم يكن محل تسامح كما أفادت الرواية، الرواية تفيد تسامح، تقول أنا أتسامح وأتساهل معك إذا أتيت به، أفرض لم يكن كذلك في الواقع، أنا أتسامح وأعطيك. وإذا كان استحبابه معلوما لم يكن محل تسامح، من عمله يستحق، مش تتفضل علي وتتسامح معي، تعطيني ثواب ما عملت من مستحب معلوم. فأولا لا يحتاج إلى بيان، المستحب المعلوم يستحق عليه الثواب بحكم العقل، وثانيا ليس محل تسامح، مستحق أنا لأنك تتسامح معي وتعطيني وإن لم يكن كما بلغ. أصلا لا معنى لأن تقول وإن لم يكن كما بلغ، مفروض أنه مستحب أحرزنا، انتهى الأمر. قيل في الجواب يكون مورده معلوم الاستحباب، ويكون المراد ببلوغ الثواب والتسامح فيه، وأنه يعطاه وإن لم يكن كما بلغ، هو التسامح في المقدار. افرض بلغك على الأمر المستحب المعلوم ثواب معين هو مستحب بلا إشكال، ولن يتبين أنه ليس بمستحب وليس هو محل تسامح، لكن بلغك أن ثوابه قدر خاص، وقد يكون هذا البلوغ غير مطابق للواقع وثوابه في الواقع ليس هذا القدر الخاص، حينئذ أنت لا تستحق في الواقع هذا القدر الخاص، تستحق ثواب هذا المستحب الواقعي مهما كان ولو كان أقل من هذا الذي بلغك بمراتب. فيقول أنا أتسامح هنا وأعطيك هذا القدر الخاص وإن لم يكن كما بلغك، هذا هو المقصود، واضح؟ فوجود التسامح بحسب ما دل الخبر لا ينافي كون المستحب معلوم الاستحباب، لأن التسامح ليس في أصل الاستحبابه، واحتمال أن لا يكون هو مستحبا في الواقع، بل هو مستحب ولكن في مقدار ثوابه الذي بلغك فإنه قد لا يكون مطابقا للواقع، يتسامح من هنا وتعطى هذا المقدار. هذا هو الإشكال الثاني. خب هذا ما هو جوابه؟ قد علم جواب هذا مما ذكرناه سابقا هناك في آخر كلام المصنف عندما كان يستعرض الوجهين، ثم بعدما فرغ قال والتحقيق أنه إذا قلنا بكفاية التيام باحتمال الطلب والأمر فبها وإلا فإلى آخره، هذه لا تصحح لأن أولا فيها الدور إرشادية وثانيا فيها الدور لو سلمنا المولوية. طبعا هو ما ذكر إرشادية، نحن أتينا بها لكن كان سابقا ذكرها، لكن قال فيها الدور ذكرها هنا ولم يكن سابقا أشكل بالدور، ومع ذلك بعدما فرغ قال يمكن دفعه بعد النقد بورود مثله في الأوامر المعلومة مثل صلوا وصوموا، وهذا أخذ في متعلق الصلاة والصلاة تقف على الأمر، فإذا كان مقصود هذا الأمر كما هو المفروض دارة، كيف أجاب في الحال؟ قال نقول إن متعلق هذه الأوامر ذات العمل، الصورة الموافقة للاحتياط من دون قصد القربة والأمر، فإذا تعلق بذاتها خب بعدما تعلق بها وصح التعلق نأتي بها بقصد هذا الأمر الاحتياط للتعلق. هنا كذلك نقول تعلق بذات الخير لا بما هو عبادة، ها بذات العبادة من دون قصد الأمر، بعد التعلق بها يؤتى بها بقصد هذا الأمر. هذا يمكن جواب عنه بهذا الشكل. الإشكال الثالث الذي ذكره أن بلوغ الثواب على العمل
بشرنا هذا الأخير أنه ربما يستظهر أنه المقصود به مقدار الثواب لا أصل الثواب، يتسامح في مقدار الثواب لا في أصل الثواب.
من أين؟
هل الإشكال قد يراد هذا المعنى بهذا الأخير وكون بلوغ الثواب الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل؟ هذا الكلام الأخير ما رد الشيخ.
يا أخير وين بأي عبارة تتكلم؟
في الإشكال الثاني يتصم بها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.
أنا ما أجد هذه العبارة الآن.
إشكال الثاني آخر سطر.
إشكال الثاني. أها.
آخر شيء
من أن قصد القرب مأخوذ في الفعل مأمور به فلا يجوز أن تكون هي مصحة، فيختص ما ورد بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص. هذا أنا شرحته.
هذا شرحت شيخنا رد الشيخ أنه يرد ما تقدم في أوامر الاحتياط.
لا لا لا.
زين بس هذا الإشكال، هذا إشكال يعني. الأخير
هو بعد الآن ما أجاب، هو الآن بعد ما أجاب، أنا أجابت، هو ما أجاب، هو بعد ذلك سيقول لكن يرد هذا كذا ويرد ما قبله كذا. الآن ما زال يقرر الإشكال. كيف قرره؟ يقول الإشكال هكذا: بما تقدم في أوامر الاحتياط من أن أخذ قصد القربة شرط مأخوذ في الفعل المأمور بهذه الأخبار، فلا يجوز أن تكون نفس هذه الأخبار بالأوامر التي فيها هي المصححة للعبادة. وليش؟ معناه أن الأمر أخذ في متعلق العبادة، والعبادة قد تحتاج إلى قصد أمر، أي أمر؟ نفس هذا فيدور. إذا كان يدور إذن لا يصح أن تكون هذه الأخبار وأوامر هذه الأخبار مصححة للعبادية، فتختص هذه العبادات الواردة في هذه الأخبار بمورد علم الاستحباب. الآن تقول وإذا علم الاستحباب أنت ما يحتاج إلى بيان بهذه الأخبار، تقول لك إذا جاءك مستحب وعلمت وعملت فلك الثواب، ما يحتاج إلى بيان، عقلي مستقل بأن لي الثواب. اثنين، ولا كان الثواب محل تسامح حتى يمنني ويقول أعطيك وأتسامح معك وإن لم يكن كما قيل، لأن هذا ما في تسامح، أنا أستحق، هم معلوم الاستحباب. يرد على هذا يقول تختص، يختص ما ورد بصورة تحقق الاستحباب، قولك لا يحتاج إلى بيان ولا يكون متسامحا فيه كما قالت الرواية فلا تنطبق الرواية عليه. يقول بلى، يحتاج إلى هذا، لأنه قد يبلغك ثواب خاص على المستحب المعلوم، ومع ذلك ماذا؟ ينكشف أنه ليس كما بلغك، فيقول ويبين أنه يتسامح معك في هذا المقدار ويعطيك مهما بلغ وإن كان ما واقعا أقل من ذلك بكثير. هذا لا زال في طور الإشكال، واضح كيف؟ وإن كان في أثناء الإشكال يرد عليك، تقول فيختص بمورد علم الاستحباب. كيف؟ إذا علم الاستحباب لا يحتاج إلى بيان ولا يكون محل تسامح، والرواية جاءت تبين شيء محتاج إلى بيان وتقول أتسامح معك فيه. قل ها، هذه تتحدث عن المقدار، يبلغك المقدار على المستحب المعلوم وقد لا يطابق الواقع، فيبين أنه يتسامح فيه ويعطيه مهما بلغ، واضح كيف؟ هذا الإشكال الثاني وجوابه، وكذلك الثالث يبقى، والحمد لله رب العالمين.